بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. الموضع ايه؟ ما عندي الصورة الثانية، ما إذا ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها. أظن احنا قرأنا، ما قرأناش حاجة فيها، لأن في أبو مسلم ترك عليها الصورة الثانية. طيب ماشي. نعم. وأما الصورة الثانية وهي ما إذا ترك صلاة عمدا. نعم. معلم على ايه؟ ليه اما الصورة الثانية؟ طيب انا اذكر كده، هات كده. اما الصورة الثانية من الهوام. كتاب من هذا؟ فالتعليقات ديت ورانا؟ نعم؟ طيب خلاص ماشي. هات الصورة الثانية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الترك عمدا حتى يخرج الوقت هل يستدرك أم لا؟
قال فصل. وأما الصورة الثانية؟
قال وأما الصورة الثانية وهي ما إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، فهي مسألة عظيمة تنازع فيها الناس، هل ينفعه القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه، ولا سبيل له إلى استدراكها أبدا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك: يجب عليه قضاؤها، ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت، بل هو مستحق للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه. وقال الطائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر.
إذن سورة المسألة ما هي؟ إذا ترك الصلاة عمدا، أي من غير عذر، لا نوم ولا نسيان ولا غير ذلك، حتى خرج وقتها، هو آثم عند الجميع، لكن هل يقضيها أم لا؟ قال: هذه مسألة عظيمة تنازع فيها الناس، هل ينفع القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه، ولا سبيل له إلى استدراكها أبدا. هل يكون هذا من باب إيقاع الفرض في غير وقته عمدا، وبالتالي يبطل ذلك ولا يصح لأنه تخلف عن زمان العبادة الذي أمر الشارع به في هذا، أو أنه يتعلق بالإثم مع صحة القضاء؟ نعم. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، يعني الفقهاء الأربعة:
يجب عليه قضاؤها، ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت، بل هو مستحق للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه.
ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت، بل هو مستحق للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه، يعني من جهة الإثم هو آثم، لكن يقضيها ويكون القضاء مقبولا، أي مجزئا. نعم.
وقال الطائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير، فهذا لا سبيل له إلى استدراكها، ولا يقدر على قضائها أبدا، ولا يقبل منه، ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوحة تنفعه، ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائد؟
يعني التوبة النصوح من الذنب، هذا ذنب، فإذا تاب توبة نصوحا فإن التوبة تجب كل ذنب مهما كان، تجب الشرك، فما بالنا بهذا. نعم.
ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائت التي تعمد تركها، فلا تصح التوبة بدون قضائها، أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه استدراك ما مضى؟ هذا محل الخلاف، ونحن نذكر حجج الفريقين. قال أدلة المجيبين للقضاء. قال المجيبون للقضاء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النائم والناسي بالقضاء وهما معذوران غير مفرطين
مفرطين
فإيجاب القضاء على المفرط العاصي أولى وأحرى. فلو كانت الصلاة لا تصح إلا في وقتها لم ينفع قضاؤها بعد الوقت في حق النائم والناسي. قالوا وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم
كان هذا الوقت هو وقت الأداء ولا يصح أن تؤدى خارج هذا الوقت لكان الناس والنائم معذوران بهذا ولا يطالبان بالقضاء. فلما طولب بالقضاء دل على صحة الإيقاع في غير إيقاع صلاة في غير هذا الوقت. لكن ما الفرق بين الناس والنائم وبين العامد؟ سيكون في الإثم أن هذا تعمد فأثم وأن هذا ما تعمد فلا يأثم، كما جاء في الصحيحين حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم هكذا يقصد الجماهير بهذا. نعم.
قال وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه رضي الله عنهم، ومعلوم قطعا أنهم لم يكونوا نائمين ولا ساهين عنها، ولو اتفق النسيان لبعضهم لم يتفق للجميع. قالوا وكيف يكون المفرط بالتأخير؟
لكن كانوا منشغلين ولم يكن نزل الأمر بالصلاة في ساحات الواغة وهكذا، فبعضهم ناسي وانشغال عظيم. ثم إن الله عز وجل بعد ذلك أمرهم بالصلاة في ساحات الواغة حتى في وقت القتال، ولم يسمح الشارع لهم بتأخير الصلاة عن وقتها. نعم.
قال وكيف يكون المفرط بالتأخير أحسن؟
يعني هذا كان عذرا مثل النوم والنسيان. نعم.
قال وكيف يكون المفرط بالتأخير أحسن حالا من المعذور فيخفف عن المفرط ويشدد على المعذور؟
لكن هل يا ترى هذا من باب التخفيف ولا هذا من باب التشديد؟ أن يقال للمفرط لن تقضي فأنت آثم ما لك قضاء، وليقال للناس لك قضاء وأنت غير آثم، أيهما الذي خفف عنه؟ أيهما الأخف؟ النائم والناسي، لأنه خلاص قبلت صلاته براءة، أما الثاني لا. فيكون هذا من باب التشديد، مثل يمين الغموس واليمين المنعقد. هل الشارع لما قال في المنعقد على كفارة وفي الغموس لا كفارة عليه يكون إذن اليمين والغموس أخف ولا أشد؟ أشد، لأن كفارة تخفيف إذ يجزم بإيه؟ بالبراءة. نعم.
قالوا وإنما أنام الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم
وأصحابه ليبين
وإنما أنام الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ليبين للأمة حكم من فاتته الصلاة وأنها لا تسقط عنه بالتفويت بل يتداركها فيما بعد. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر بالجماع في رمضان أن يقضي يوما مكانه.
لكن قال هذا في النائم والناس، يعني قال هنا ليبين الأمة، يعني شاء الله عز وجل أن ينام النبي والصحابة ليتبين بهذا حكم، ألا وهو ليتبين الأمة حكم من فاتته الصلاة وأنها لا تسقط عنه بالتفويت بل يتداركها فيما بعد. للفريق الثاني أن يقول ليتبين حكم من فاتته الصلاة بنوم أو نسيان لا من تعمد، فإن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكما أنه لا يصح أداؤها قبل الوقت فلا يصح أداؤها بعد الوقت. ومثل الحج أشهر معلومات ولا يصح عقد الحج في غير وقته، ومثل الصوم فمن شهد منكم شهر فليصمه صوم رؤيته وأفطر رؤيته، هذا زمان صوم رمضان ولا يصح إيقاع الصوم في غير هذا الوقت، إلى غير ذلك من أدلة للفريق الآخر أن يقول هذا، إنما هذا حكم القضاء للمعذور وليس لغير المعذور. نعم.
قالوا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر بالجماع في رمضان أن يقضي يوما مكانه. قالوا والقياس يقتضي وجوب القضاء، فإن الأمر متوجه على المكلف بفعل العبادة في وقتها، فإذا فرط في الوقت وتركه لم يكن ذلك مسخطا لفعل العبادة عنه.
وذلك لأن هذا الرجل أفسد صومه، للفريق الآخر يقول هذا، فلما أفسد صومه بالجماع لزمه الصوم في وقت آخر، لأن هذا الصائم كان صائما وشرع في هذا الصيام لكن أبطله بالجماع، يعني بمانع فلزمه القضاء، ويقال هذا ثابت بالنص، وأما قضاء الصلاة في غير وقتها عمدا لم يثبت به نص، فقياس ما ورد به نص على ما لم يرد فيه نص قياس ما لم يرد فيه نص على ما جاء فيه نص قياس مع الفارق، للفريق الآخر أن يقول هذا. نعم.
قال أدلة الذين لا يوجبون القضاء. قال الأخ
هذه أدلة الجماهير، بل ذكر ابن قدامة في المغني أنه لا يعلم خلاف في هذه المسألة بين العلماء، لا نعلم خلاف هذه المسألة. نعم.
قال الآخرون أوامر الرب تبارك وتعالى نوعان، نوع مطلق غير مؤقت فهذا يفعل في كل وقت، ونوع مؤقت بوقت محدود، وهو نوعان، أحدهما ما وقته بقدر فعله كالصيام، والثاني ما وقته أوسع من فعله كالصلاة، وهذا القسم فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورا بها، فإنه إنما أمر به على هذه الصفة فلا يكون عبادة على غيرها. قالوا فما أمر الله به في الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعا، وإن أمكن حسا، بل لا يمكن حسا أيضا، فإن المأتي به بعد الوقت أمر غير المشروع. قالوا ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، ولا الوقوف بعرفة بعد وقته. قالوا ولا مشروع إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه ما يشرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقات مختصة به، فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة، ولم يشرع الله سبحانه فعل الجمعة يوم السبت، ولا الوقوف بعرفة في اليوم العاشر، ولا الحج في غير أشهره. وأما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصليها إذا زال عذره، وكذلك صوم رمضان شرع الله سبحانه قضاءه بعذر المرض والسفر والحيض، وكذلك شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للمعذور بسفر أو مرض أو شغل يبيح الجمع، فهذه يجوز تأخيرها عن وقتها المختص إلى وقت الأخرى للمعذور، ولا يجوز لغيره بالاتفاق، بل هو من الكبائر العظام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، ولكن يجب عليه فعلها وإن أخرها إلى وقت الثانية في هذه الصورة، لأنها تفعل في هذا الوقت في الجملة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقيل له صلى الله عليه وسلم ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، وهم كانوا يؤخرون الظهر خاصة إلى وقت العصر، فأمر بالصلاة خلفهم وتكون نافلة للمصلي، وأمره أن يصلي الصلاة.
قال ولم يشرع الله فعل الجمعة يوم السبت والوقوف بكذا، يعني هذه مؤقتة، ثم قال فهذه يجوز، وكذلك شرع الله ورسوله الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت المعذور بسفر أو مرض أو شغل يبيح الجمع، فهذه يجوز تأخيره عن وقتها المختص إلى وقت الأخرى للمعذور، ولا يجوز لغيره بالاتفاق، بل هو من كبائر. طيب كلام كويس، ولكن يجب عليه فعلها وإن أخرها، هو معذوره، فهذه الصورة لن توقع في هذا الوقت. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقيل له ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، وهم كانوا يؤخرون الظهر خاصة إلى وقت العصر، فأمر بالصلاة خلفهم وتكون نافلة المصلي، وأمره أن يصلي الصلاة في وقتها، ونهى عن قتالهم. قالوا وأما من أخر صلاة النهار فصلاها بالليل، أو صلاة الليل فصلاها بالنهار، فهذا الذي فعله غير الذي أمر به وغير ما شرعه الله ورسوله، فلا يكون صحيحا ولا مقبولا. طيب هذا أصلا دليل على أن من ترك الصلاة عمدا فإنه يقضيها، وهذا دليل قوي للمذهب الأول، وقد كنت أميل إلى المذهب الثاني هذا بقوة، لأن الصلاة عبادة وعبادة لا وقت، بيد أن هذا النص في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن تأخير الصلاة عن وقتها هنا لا يكون إلا بإخراج عن وقتها، وإن قال بعض أهل العلم إخراج عن وقتها يعني في أول الوقت، وهذا لا وجه له، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر، لو كان هذا المعنى هو المراد، ما كان يأمر أن تصلي الصلاة في وقتها ثم تصلي معهم، بل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع الأمراء ولو أخرها عن أول الوقت، لكن هذا لإخراجها عن وقتها، فلذا أمر أن تصلي معهم، أن تصلي في الوقت ثم تصلي معهم نافلة. طيب صلاتك أنت معهم نافلة، هذا لا إشكال فيه لأنك أوقعت صلاة في وقتها. صلاة هؤلاء لو كانت باطلة لما صح الائتمام بهم، ولا قال النبي بأنها باطلة، إنما قال يؤخرون الصلاة عن وقتها، وما قال أنها باطلة، إنما حصل فجور بتأخير الصلاة عن وقتها، وهذا ليس من شأن المؤمنين لأنه تعرض للوعيد، فيكون هذا من جملة المعاصي، فهذا دليل قوي. فهنا ابن القيم ماذا يوجه؟ يقول ولكن يجب عليه فعلها وإن أخرها إلى وقت الثانية في هذه الصورة، لأنها تفعل في هذا الوقت في الجملة، هذا في المعذور. وقد أمر النبي بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقيل له ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا وهم كانوا يؤخرون الظهر خاصة إلى وقت العصر، فأمر بالصلاة خلفهم وتكون نافلة للمصلي. طيب ماشي، نافلة ما في إشكال في المصلي المأموم، وأمره أن يصلي الصلاة في وقتها ونهى عن قتالهم. بقي الكلام في مين؟ في صلاة الإمام نفسه، في صلاة الإمام نفسه. نعم، لا بس هذا يبقى لا يصح الاستدلال، إنما هذا في الوارد به الدليل، في السفر فيجمع أو في عذر يجمع، لكن الأئمة هنا لا عذر لهم، لا عذر لهم الأئمة هنا، لا عذر لهم في ذلك، ولهذا عد هذا من الفجور ومن العصيان، يكون أئمة يأخرون الصلاة عن وقته. فإذا هؤلاء غير معذورين، هؤلاء غير معذورين، فنصلي معهم من باب المحافظة على الجماعة، جماعة المسلمين، ولا نشاقق، وتكون نافلة لنا بعد أدائنا للصلاة في وقتها. لكن الكلام في صلاة أئمة الجور، لو كانت باطلة لما صح الائتمام بمن بطل صلاة، يصح الائتمام ولو حتى على وجه التنفل بمن صلاته باطلة، محدث وأنت تعلم هذا أو غير ذلك. قالوا وأما من أخر صلاة النهار فصلاها بالليل، أو صلى الليل فصلى بالنهار، أو صلاة الليل فصلى بالنهار، فهذا الذي فعله غير الذي أمر به وغير ما شرعه الله ورسوله، فلا يكون صحيحا ولا مقبولا. نقول وكذلك الذي فعله هنا لم يكن صحيحا ولا مقبولا، فهذا توجيه ضعيف. نعم،
قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، وقال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله،
أهله
وتر. فلو كان يمكنه استدراكها بالليل لم يحبط عمله، ولم يكن موتورا من أعماله بمنزلة الموتور من أهله وماله. قال وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشمس صحيحا مطلقا لكان مدركا، سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أو لم يدرك منها شيئا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه إن أدرك ركعة صحت صلاته بلا إثم، إذ لا خلاف بين الأمة أنه لا يحل له تأخيرها إلى أن يضيق وقتها عن كمال فعلها، وإنما أراد بالإدراك الصحة والإجزاء، وعندكم تصح وتجزئ.
سبحان الله، لأنه أدرك ركعة فهو مأمور أن ألا يؤخر هذا طالما أنه يدرك ركعة، ولا يقال بأن الشارع جعل وقت المغرب وقتا للعصر أو وقت العصر وقت الظهر إلا في الصور المستثناة. ولهذا أنا في السفر وأخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر عمدا لأن الشارع جوز لذلك، أما في الحضر فلو قمت من النوم ولم يبقى من وقت الظهر إلا ركعة فأنا مأمور أن أدخل الصلاة، فمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم،
وعندكم تصح
وتجزئ. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرد أن من أدرك ركعة صحت صلاته بلا إثم، إذ لا خلاف بين الأمة أنه لا يحل تأخيرها إلى أن يضيق وقتها عن كمال فعلها، وإنما أراد بالإدراك الصحة والإجزاء. صحيح، ما في إشكال في هذا. وعندكم تصح وتجزئ، ولو أدرك منها قدر تكبيرة أو لم يدرك منها شيئا فلا معنى الحديث عندكم البتة. قال وإنما أراد بالإدراك الصحة والإجزاء، لأنه إذا أدرك ركعة فقد صحت، وعندكم تصح وتجزي، ولو أدرك وعندكم تصح وتجزي ولو أدرك من قدرة كبيرة، لو أنه قام من النوم وكان معذورا وأدرك التكبيرة صحت. طيب لو تعمد، هو ابن القيم ملزمهم بهذا، يعني لو تعمد بهذا عندكم يصح، عندكم يصح. نعم، هذا على قول الجمهور يصح، لأنه إذا صح صحت الصلاة إذا قضاها بعد خروج الوقت، فلأن تصح إذا أدرك ابن التكبيرة من باب أولى. نعم.
قالوا والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتا محدودا، الأول والآخر، ولم يأذن في فعلها قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها، والمفعول قبل الوقت وبعده أمر غير المشروع، فلو كان الوقت ليس شرطا في صحتها لكان لا فرق في الصحة بين فعلها قبل الوقت وبعده، لأن كلتا الصلاتين صلاة صلاها في غير وقتها، فكيف قبلت من هذا المفرط بالتفويت ولم تقبل من المفرط بالتعجيل؟ قالوا والصلاة في الوقت واجبة على كل حال، حتى أنه يترك جميع الواجبات والشروط لأجل الوقت، فإذا عجز عن الوضوء والاستقبال أو طهارة الثوب والبدن أو ستر العورة أو قراءة الفاتحة أو القيام في الوقت، وأمكنه أن يصلي بعد الوقت بهذه الأمور، فصلاته في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبها، ولم يكن له أن يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواجبات.
إيه نعم، الشرع ما طلب منه ذلك، طلب أن يصلي في الوقت، لكن الكلام في من لم يصلي في الوقت هل يقضي أم لا؟ أما مطلوب الشارع أن تصلي في الوقت ولو كان عندك ما عندك من الأعذار. نعم.
فعلم أن الوقت مقدم عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على جميع الواجبات، فإذا لم يكن إلا أحد الأمرين وجب أن يصلي في الوقت بدون هذه الشروط والواجبات، ولو كان له سبيل إلى استدراك الصلاة بعد خروج وقتها لكان صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط والواجبات.
هو حتى الذين يقولون، جماهير الذين يقولون بأن تصح، قالوا هذا مطلوب، يعني أنه يستوي ما بعد الوقت بما هو قبل الوقت، يعني يقول ابن القيم هنا فإذا لم يكن إلا أحد الأمرين وجب أن يصلي في الوقت بدون هذه الشروط والواجبات، ولو كان له سبيل إلى استدراك الصلاة بعد خروج وقتها لكان صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط والواجبات خيرا من صلاته في الوقت. لا، هو ما له سبيل شرعا، ولهذا هو آثم. لماذا؟ لأنه ما له سبيل. إنما الناس والنائم له سبيل ولهذا لا يأثم، إنما المتعمد لا سبيل له، لا سبيل له يبرأ به، لكن يبقى أيضا النزاع قائما، إيقاعها هنا قضاء مع إثمه، لأنه لا سبيل له إلى أن يخرج الصلاة عن وقتها، هل تقبل أو لا تقبل، تجزئ أو لا تجزئ. نعم.
ولو كان له سبيل إلى استدراك الصلاة بعد خروج وقتها لكانت صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط والواجبات خيرا.
كيف هو يأثم؟ ما في سبيل تبرأ يبرأ به من الإثم. نعم.
خيرا من صلاته في الوقت بدونها وأحب إلى الله، وهذا باطل بالنص والإجماع.
قالوا في غير ما أريد النزاع. نعم.
قالوا وأيضا فقد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها،
والوعيد يقولون نحن نؤمن به لا نخالف في الوعيد، هو الكلام في الوعيد. نعم.
قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقد فسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السهو عنها بأنه تأخيرها عن وقتها، كما ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص وفيه حديث مرفوع. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها،
والجماهير يفسرونها مع الصحابة أيضا بتفويت وقته، والكلام ليس في الإثم والمؤاخذة، وإنما الكلام هل تبرأ الذمة بهذا أم لا. نعم.
والتحقيق أن إضاعتها يتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها، وأيضا فإن مؤخرها عن وقتها عمدا متعد لحدود الله كمقدمها عن وقتها، فما بالها تقبل مع تعدي هذا الحد ولا تقبل مع تعدي الحد الآخر،
كما قبلت مع تعدي الحد حينما ذهب إلى ساحر، وكما قبلت مع تعدي الحد إذا أبقى العبد، وكما تقبل مع تعدي الحد إذا صلى في أرض مغصوبة، وهكذا. يعني مسألة التعليل بتعدي الحد، هو تعدى الحد فلا ده يأثم، فالجمهور لا يخالف في هذا. بقي النزاع هل هذه الصلاة إيقاع في هذا الوقت قضاء تجزئ أم لا. نعم.
قالوا وأيضا فنقول لمن قال إنه سيدركه.
والحقيقة أن هذا القول قول قوي جدا، ويكفي بدلا من هذا، لأن هذا كله مردود عليه بالنسبة للوعيد وكذا، وأن الله ما طلب لو كان فيه فسحة وكذا لأخر بدلا من صلاة، كل هذا مردود عليه، إلا شيء واحد هو الذي يقوي هذا القول، وهو أن العبادة إذا جعل لها وقت معين هذا الوقت حدد لها فلا يجوز إيقاع العبادة في هذا، في خلاف هذا الوقت، لا قبل ولا بعد، مثل الحج مثل الصوم. لكن الإشكال هنا إنما هو في حديث أئمة الجور، فأئمة الجور هنا الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وأمر النبي بالصلاة في وقتها ثم الصلاة معهم، دليل على أن هذه الصلاة منهم ليست باطلة، ولو كانت باطلة لما صح الائتمام بهم. نعم.
قال وأيضا فنقول لمن قال إنه سيدركها بالقضاء، أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمر بفعلها، أهي التي أمر الله أمره الله بها أم هي غيرها؟
لا، ليست التي أمر الله بها، بل هي غيرها من جهة الوقت. نعم.
فإن قال هي بعينها، قيل له فالعامد بتركها حينئذ ليس عاصيا، لأنه قد فعل ما أمر الله به بعينه، فلا يلحقه الإثم والملامة، وهذا باطل قطعا.
نعم. أخبرنا بمن أفطر في رمضان عمدا وقضى ثم صام بعد رمضان هذا اليوم، أخبرنا هو الصيام الذي أمر الله به أم لا؟ إن قلت هو فقد أخطأت، وإن قلت غيره فعلى ما صححت. هنقول لأن الدليل ورد بالقضاء، نقول هنا والدليل ورد بالقضاء، بقي النزاع. إنما ليس هو الذي يفطر في رمضان عمدا ثم يصلي بعد رمضان، ليس هو. نعم.
وإن قال ليست هي التي أمر الله بها، قيل له فهذا من أعظم حججنا عليك، إذ ساعدت على أن هذه غير مأمور بها. ثم نقول أيضا ما تقول
مثل الصوم تماما، هذا غير مأمور به، أنت مأمور بصوم رمضان ليس بالصوم بعد رمضان، أنت مأمور بصوم رمضان، أهو لا، وعليه هو لماذا آثم؟ لأنه ما أتى بالعبادة التي هي، لكن يبقى القضاء يجزي أم لا. نعم.
ثم نقول أيضا ما تقولون في من تعمد تفويتها حتى خرج وقتها ثم صلاها، أطاعة صلاته تلك أم معصية؟ فإن قالوا صلاته
طاعة، معصية ليست طاعة، معصية. كل هذا يقول الجمهور ويتفق الجمهور بهذا، معصية آثم، ليست هي التي أمر الله بها. نعم.
فإن قالوا صلاته طاعة وهو مطيع بها، خالفوا الإجماع والقرآن والسنن الثابتة. وإن قالوا هي معصية، فقيل فكيف يتقرب إلى الله بالمعصية، وكيف تنوب المعصية عن الطاعة؟
سبحان الله، سبحان الله، هذا كله يعني كثرة أوجه، لكن الجمهور يتفق مع ابن القيم في هذه الإرادات الطيبة المباركة التي هي إرادات في تأثيم هذا الفاعل، لكن يبقى الإيراد في مسألة القضاء الأول، أن الوقت محدد لهذه الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والحج أيضا وغير ذلك، لكن هل ورد دليل بصحة القضاء أم لا؟ نعم.
قال فإن قلتم هو مطيع بفعلها عاص بتأخيرها، وهو إنما يتقرب بالفعل الذي هو طاعة لا بالتفويت الذي هو المعصية.
هنا ما تعبد وقال أن إيقاع الصلاة هنا على الوجه هذا في هذا الوقت هو المطلوب، إنما قضى ما عليه، فيكون وجه القرب إيه؟ مثل الناذر الذي فعل مكروها لكن وجب الوفاء عليه، فيكون متقربا إلى الله عز وجل بالوفاء بالنذر، وإن كان أصل النذر مكروها. فهل نأتي على من يتعبد بالوفاء نقول له كيف هذا، أليس مكروها النذر؟ يقول بلى. نقول على ما تتقرب إلى الله عز وجل بوفاء عبادة مكروها، بل قد يكون محرما إذا شرطه، ولكن النبي قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي، إذن يجب عليه الوفاء وإن كان أصل النذر مكروها أو محرما، إذا كان قد شرط وكذا. فهنا يحصل انفكاك وجهه، فهو ليس متقربا إلى الله بأصل الصلاة في هذا الوقت، إنما متقرب إلى الله بقضاء ما عليه، كما أن الناذر متقرب إلى الله بوفاء ما عليه وليس بأصل عقد النذر. نعم.
قيل له: الطاعة هي موافقة الأمر وامتثاله على الوجه الذي أمر به، فأين أمر الله ورسوله ممن تعمد تفويت الصلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى يكون مطيعا له بذلك؟ فلو ثبت ذلك لكان فاصلا للنزاع في المسألة. قالوا: وأيضا فغير أوقات العبادة لا تقبل تلك العبادة بوجه، كما أن الليل لا يقبل الصيام، وغير أشهر الحج لا يقبل الحج، وغير وقت الجمعة لا يقبل الجمعة.
حقيقة الوجه الوسلال بيني جعل الأصل هو صلاة النهار وصلاة الليل، فلو أخر من نهار إلى نهار يعني من ظهر إلى عصر فيقضي، لكن من عصر من نهار إلى ليل لا. هذا الوجه استدل به شيخ الإسلام، لكن حقيقة فيه نظر، أن يكون المحظور هو من صلاة ليل إلى صلاة، من صلاة نهار إلى صلاة ليل، أو صلاة نهار إلى صلاة ليل، هذا فيه إشكالية. لكن لو أردت أن تجعل محظور فاجعله محظورا بقى عاما لا تستثني، ألا وهو إخراج الصلاة عن وقته، وعليه فلا ينبغي لمن فات الظهر أن يقضيه عصرا، وليس أنه لا يقضيه ليلا، لأن الجمع ما هو؟ التوقيت. التوقيت ما جاء في حديث جبريل؟ صلى في أول وقت وصلى في آخر وقت وقال بين هذين صلاة. وبهذا هو خرج بقى حديث أمراء الجو، قال ده في العصر خاص، وده اللي قاله شيخ الإسلام، وهو قول الحقيقة ضعيف. لماذا نخص المسألة في أن بطلان القضاء يكون من نهار لليل ومن ليل لنهار؟ كل الذي أورده ابن القيم إنما هو في الوقت الذي حدده الشارع. فهل الظهر محدد في الشارع من دخول الظهر إلى الليل ولا من دخول الظهر إلى العصر؟ إلى العصر. إذن يكون من أوقع الصلاة صلاة الظهر في العصر باطلة، كما أن من أوقعها في الليل باطلة. ولا نستثني هذه الصورة في أمة الجو ونقول لأنها وقعت نهارا فلم تؤخر إلى وقت الليل، فهذا وجه يضعف. ولهذا نقول لك بأن هذا الحديث هو الذي أوقع عندي هذا التراجع مع هيبة الجماهير. طبعا احنا هيبة الجماهير كان نقول النص واضح والنص كذا وكذا وكذا وما عندهم يعني في هذا، لكن الحقيقة هذا يدعم قول الجمهور بقوة، مما يجعل الإنسان يعني يترجح عنده هذا الأمر. لكن عمل الليل إلى عمل النهار وعمل النهار إلى عمل الليل هذا لا شك حاصل وكل شيء، لكن التخصيص بهذه الصورة لا دليل عليه. وما استدل بابن القيم رحمة الله عليه على هذا وأنه لا يخرج الوقت من إلى صالح في الظهر والعصر وفي كل صلاة. نعم.
فأي فرق بين من قال أنا أفطر النهار وأصوم الليل، أو قال أنا أفطر رمضان في هذا الحر الشديد وأصوم مكانه شهرا في الربيع، أو قال أنا أؤخر الحج من شهري إلى المحرم، أو قال أنا أصلي الجمعة بعد عشاء الآخرة، أو أصلي العيدين في وسط الشهر، وبين من قال أنا أؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار، فهل يمكن أحدا قط أن يفرق بين ذلك؟
لكن هل يمكن أن نستدل بهذا السياق بما ذكره على عدم القضاء في رمضان لمن أفطر عمدا شرع في الصيام ثم أفطر؟ فإن العلماء يقولون هذا يقضي، بخلاف من كان متهونا فلم يصم أصلا فقد تنازعوا فيه. في فرق إخواني، وانتبهوا هذه مسألة لربما تسمعون أول مرة يمكن أظن، بالنسبة لقضاء من أفطر في رمضان، العلماء فرقوا بين من شرع فأفطر وبين من هو متهون مفطر وأحبب يصومش رمضان أصلا وما عقد نية صيام ولا شيء، والثاني أفطر بعدما شرع في الصيام، أفطر بعدما شرع في الصيام يقضي عندهم. متهاون ما يصوم رمضان، الجماهير على أن صورة هذا كالصورة الأولى يقضي، لكن ذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه ورجحه الشيخ العثيمين أن هذه الصورة لا يقبل فيها القضاء بل عليه الاستغفار والتوبة. أن هذه الصورة لا يقبل فيها القضاء بل عليه الاستغفار والتوبة، لكن الجماهير على القضاء، وهذا الذي تطمئن إليه النفس. الشاهد، هذا الذي أفطر هل يصح أن نقول له هذا؟ فأي فرق بين من قال أنا أفطر نهارا وأصوم الليلة، أو قال أنا أفطر رمضانا في أضحى شهر وأصوم مكانه شهرا في الربيع؟ لو قال هذا الكلام فكلامه باطل، لكنه أمر بالقضاء ولا لا؟ فيكون هذا دليلا على ابن القيم رحمة الله عليه وليس له، لأنه مثل بصورة فيها القضاء. ولا يلزم من أفطر عمدا بهذا الإلزام ويقال أوقع العبادة في غير وقتها عمدا. والنص إنما ورد تماما مثل الصلاة هنا، من نام عصته ونسيها ورد أيضا فمن كان منكم مريضا أو على سافر فعدة من أيام أخرى. فلنعلق هذا بالأعذار فقط، فإن قلت بغير الأعذار فيقضي، قلنا وفي الصلاة بغير الأعذار فيقضي مع الإثم، وعليه يكون هذه مما يستدل بها على عليه وليس له. ولا نلزمه هنا بأنه يقول أصوم في غير رمضان وأفطر في رمضان، أو أفطر نهارا وأصوم الليل. هذه إلزامات ما تلزمه أصلا، هذه إلزامات ما تلزمه، هو يعلم أن الصوم هو صوم رمضان وتعمد في هذا فكان أثما ويقضي ما عليه. كذلك هنا هو يعترف أن الصلاة هي الصلاة الموقوتة هذه، ولكن يكون أثما ويقضي الصلاة. لكن من جهة الأوجه الحقيقة، يعني الأوجه هذه العقلية، فلا شك أن أصحاب القول هذا لهم وجاه في قولهم عن الأوائل، لأن هذه صلاة مشروطة. ونقول فعلا بهذا هو الأصل في العبادات التوقيتية إلا ما ورد من دليل. فإذا صح هذا الدليل وهو حديث أئمة الجو كان نصا في النزاع. ولما تتبعت كلام ابن تيمية وإن قال هذا الكلام ابن حزم، لكن ابن تيمية شرق بهذا القول وغرب، وأنتم عارفين أن ابن تيمية رحمة الله عليه قوي في هذا الاستدلال. فنظرت إلى هذه النقطة كملحظ، لأن الإنسان إذا جاء يقرأ للعلماء الكبار اللي هو يعني يخالف مثلا معالي جميل، ينظر الملحظ. فلما نظرت إلى كلامي في هذا الدليل خاصة، إذا بالكلام لا يقوى على معارضة كلام الجمهور. إن تحويل المسألة من ظهر العصر إلى من نهار إلى ليل هذا صراحة ضعيف جدا، إذ لا فرق. فكما أن عمل الليل نهار لا يؤجل إلى عمل ليل لأن وقته، فكذلك عمل العمل المخصوص بوقت في النهار لا يؤجل إلى غيره في النهار لأن هذا ليس وقته. فما صلح هنا يصلح ماذا هنا؟ فابحث عن إيه؟ مثل الشيخ الألباني في بدعية الزيادة على الركعتين. الشيخ يقول حديث عائشة ويقول كذا إلى آخر ذلك. إحنا عاوزين رد على الملحظ الخاص، كيف توجيه صلاة الليل مثنى، وكيف توجيه إن ورد زيادة على 11 ركعة، كيف التوجيه في هذا؟ إذا بالتوجيه ضعيف، فما عند النبي صلى الله عليه وسلم نص أنه ما يجوز الزيادة على، إنما حكاية فعل ورد خلافه. فكيف أخرج أنا لو أنا خرجت عن حديث عائشة 11 ركعة، لأن أنا أستدل به محل الدليل 11 ركعة، بثبوت 13 ركعة ضعف الاستدلال بهذا. ولهذا الشيخ لم يرد حديث زيد بن خالد ولم يرد حديث ابن عباس 13 ركعة، لكن جعلها عدا آخر. ما يصلح بقى الاستدلال بحديث عائشة، ذهب الاستدلال به، لأن هذه عمدتي ما زاد وقد زاد. بقي حديث ابن عمر مثنى، هتقيده من 11 ركعة أو 13 ركعة؟ نقيد تقييد كمال، لا تقييد سنة وبدعة، تقييد كمال. لذا قال العلماء هذا محمول على الكمال إذا كان على نفس الصفة لا على البدعة، لأن المعتمدون إذا زاد. فلهذا الواحد ينتفع يا أخواني واستفيد، أن احنا نأتي إلى المحل. يعني ابن القيم الآن كلامه كلام فيه استطراد، مش ده المحل. إن ده لم يجعل الله كذا، ولو كان يسع كذا لا وهذا من الوعيد، والصحابة على إنه هذا في تأخير الصلاة، كل هذا أصلا جماهير لا يخالفون بهذا. نفس للجماهير، إحنا نريد نقطة واحدة ألا وهي نقطة صحة القضاء مع الإثم ولا عدم الصحة. يبقى نريد الدليل إيه؟ الخاص. لا كثرت الأدلة على إثمية هذا، فهذا مما لا خلاف فيه. يبقى نريد الموضع الخاص، موضع النزاع، موضع النزاع. ولو لم يرد هذا الحديث حديث أمة الجور لكان هذا القول هو القول الإيه؟ هو القول الذي من جهة الدليل يصح في المسألة. نعم.
قالوا: قد جعل الله سبحانه للعبادة أمكنة وأزمنة وصفات، فلا ينوب مكان عن المكان التي جعله الله مكانا وميقاتا لها، كعرفة ومزدلفة ومنى.
لأن الأدلة وردت على تخصيص هذا المكان، في طواف غير حول الكعبة، في وقوف بغير عرفة. نعم.
ومواضع الجمال والمبيت.
وهل الجماهير يقولون بأن هذه العبادات في هذه الأماكن تصح في غيرها؟ نعم.
والمبيت والصفا والمروة، ولا تنوب صفة من صفاتها التي أوجبها الله عليها عن صفة، فكيف ينوب زمان غير زمانها الذي أوجبه الله فيه عنه؟ قال: وقد دل النص والإجماع على.
وهل من نسي وهل من فتوى الحج، من فتوى الحج بأي شيء بعذر من الأعذار وفتوى الوقوف بعرفة، هل يصح له أن يفعل هذا، أن يحج بعد فوات عرفة؟ ما يصح. لكن في الصلاة صح، فدل هذا على أن الصلاة غير الحج هنا. فمن فتاه الوقوف بعرفة ولو كان معذورا، من فتاه الوقوف بعرفة فاته الحج ولو كان معذورا، ولهذا المحصر الذي لم يستطع الوصول إلى مكة يذبح مكانه، ولكن ليس له حج. كان ساق مع الهدي يذبح، لكن ليس له حج، فاته. ولهذا العلماء يقولون باب الفوات والإحصار، يبقى فاته. لكن ما فاته الصلاة بعذر نوم ونسيان يقضي، فدل هذا على افتراق العبادتين. نعم.
قال: وقد دل النص والإجماع على أن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا أنها قد فاتته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وما فات فلا سبيل إلى إدراكه البتة، ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائتا، وهذا مما لا شك فيه لغة وعرفا، وكذلك هو في الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من يوم عرفة، أفلا تراه جعله فائتا بفوات وقته لما لم يمكن أن يدرك في يوم بعد ذلك اليوم، وهذا بخلاف المنسك.
لماذا لم يجعله فائتا إذا نام عن صلاة؟ نعم.
وهذا بخلاف المنسية والتي نام عنها فإنها لا تسمى فائتة، ولهذا لم تدخل في قوله.
هذا محل خلاف، والاستدلال بمحل الخلاف لا يكون ده استدلالا قويا. تسميتها أداء أو قضاء هذا نزاع، ولا نستدل بمورد النزاع. نعم.
ولهذا لم تدخل في قوله: الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قالوا: والأمة مجمعة على أن من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها فقد فاتته، ولو قبلت منه وصحت بعد الوقت لكان تسميتها فائتة لغوا وباطلا.
لكن من فاته الصيام أيضا صيام يوم في رمضان فقد فاته، فكيف صح القضاء مع الفوات؟ والقضاء لا يسمى رمضان، وهذا في المتعبد، لا أقول في الناس أو الجاهل أو غير ذلك، هذا في المتعمد. فمن أفطر في رمضان فقد فاته يوم رمضان، هذا فائت، فكيف يقضي؟ فقول أن له أن يقضي فائتا فيه تفصيل، في فائت لا يصح قضاء، في فائت يصح قضاء. نعم. بقي النزاع قائما، إنه هل من الفائت اللي يصح قضاء ولا من الفائت الذي ليس من الله، بقي أيضا النزاع القائم. إنما في فائت يصح قضاء وفي فائت يصح قضاء، فمن تعمد الإفطار في رمضان قضى بعد رمضان، وفات يوم من رمضان ولا لا، صام من رمضان 20 يوما فاتوا 10، فكيف صح قضاء الفائت؟ نعم.
إذ كيف يفوت ما يدرك؟ قال: وكما أنه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدا، فلا سبيل إلى استدراك فرضه ونفله ووصفه
ووظيفته.
نعم.
نعم.
قال وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر.
يعني في ماذا؟ في الفضل، ما قضيت في الفضل خلاص، لكن في القضاء والإجزاء هذا حاصل، ولهذا جماهير العلم على القضاء. نعم.
فأين هذا من قولكم يقضيه عنه صيام يوم من أي شهر أراد؟ قال وقد أمر الله سبحانه المسلمين حال مواجهة عدوهم أن يصلوا صلاة الخوف فيقصروا من أركانها ويفعلوا فيها الأفعال الكثيرة ويستدبروا فيها القبلة ويسلموا قبل الإمام، بل يصلوا رجالا وركبانا حتى ولو لم يمكنهم إلا الإيماء أتوا بها على دوابهم إلى غير القبلة في وقتها، ولو قبلت منهم في غير وقتها وصحت لجاز لهم تأخيرها إلى وقت الأمن وإمكان الإتيان بها. وهذا يدل على أنها بعد خروج وقتها لا تكون جائزة ولا مقبولة منهم مع هذا العذر الذي
أصاب. لا زيادة، لكن أقول وهذا يدل على صحيح، وهذا يدل على أنها بعد خروج وقتها لا يكون هذا جائزا لهم، بل هم آثمون، ولهذا لا 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 لا, لا يعفى الإنسان من الإثم إلا إذا أتى بالعبادة على الوجه المطلوب شرعا. هنا وهنا قد أمر المصلي أن يصلي فين؟ في الوقت نفسه، أن يصلي في الوقت نفسه، فإن فاته أثم، لأن هذه لأنه خالف أمر الله عز وجل بأداء الصلاة في وقتها مع وجود هذه الأعذار. أمر، يبقى النزاع، لكن هل تقضى أم لا؟ نعم.
وهذا يدل على أنها بعد خروج وقتها لا تكون جائزة ولا مقبولة منهم مع هذا العذر الذي أصابهم في سبيله وجهاد أعدائه. فكيف تقبل من صحيح مقيم لا عذر له البتة وهو يسمع داعي الله جهرة فيدعوها حتى يخرج وقتها ثم يصليها في غير الوقت؟ وكذلك لم يفسح في تأخيرها عن وقتها للمريض، بل أمره أن يصلي على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود إذا عجز عن ذلك. ولو كانت تقبل منه وتصح في غير وقتها لجاز تأخيرها إلى زمن الصحة، فأخبرونا أي كتاب أو سنة أو أثر عن صاحب نطق.
لكن ابن تيمية رحمه الله رأى جواز الجمع للمريض إذا كان يشق عليه ذلك، وهو هنا يقول فبل أمره أن يصلي على جنب بغير قيام وركوع ولا سجود إذا عجز عن ذلك، ولو كانت تقبل منه وتصح في غير وقتها لجاز له تأخيرها إلى زمن الصحة. ونفس ابن تيمية الذي يقول بهذا القول هنا أيضا نفس هذا القول هو الذي يبيح للمريض مع الأمر بالصلاة على أي وجه كان أن يجمع بين الصلاتين فين؟ لهذا العذر. وتبعه الشيخ ابن باز رحمه الله ورجح هذا، وهذا لا نرجحه لأنهم يقولون بأن هذا عذر يبيح له الجمع. نقول المريض مأمور أن يصلي على حسب حاله، فلو قلنا مشقة فهو مأمور أن يصلي على حسب حاله، على حسب من غير مشقة صلي قائما، فإن لم تصلي فقاعدة فلم تصلي على جنب، زاد النسائي فلم تستطع فمستلقي. نعم.
فأخبرونا أي كتاب أو سنة أو أثر عن صاحب نطق بأن من أخر الصلاة وفوتها عن وقتها الذي أمر الله بإيقاعها فيه عمدا يقبلها الله منه بعد خروج وقتها وتصح منه وتبرأ ذمته منها ويثاب عليها ثواب من أدى فرائضه، هذا والله ما لا سبيل لكم إليه البتة حتى تقوم الساعة. ونحن نوجد لكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلناه وخلاف قولكم.
طيب نقف هنا، كما قلنا هذا كلام قيم، يعني كلام طيب وقوي، لكن كما قلنا هذا لا يخالف فيه الجماهير، ويبقى محل النزاع قائما في المسألة الخاصة فيما يتعلق بالقضاء لا فيما يتعلق بالإثم وما طلبه الله عز وجل من عباده. والناظر في العبادات يجد أن هناك عبادات الله عز وجل طلب على وجه معين، لكن إذا لم يأتي بها العبد على هذا الوجه المعين فإنها تكون مقبولة، فلا تكون مقبولة مجزية، وليست هي الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما فات منها لا يبطلها، فيبقى النزاع قائما أيضا، هل هذا القضاء جائز مع الإثم أو تجزئ الصلاة مع الإثم أو لا تجزئ مع الإثم، يبقى النزاع قائما. نقف عند كلام الصحابة في هذه المسألة، وهل ورد عن الصحابة ما يؤيد كلامه رحمه الله أم لا؟ نعم. كيف يعني يفطر متعمدا وما عليه القضاء؟ ما عليهوش كفار، يبقى خلاص كل أفطر بجماع، والأفطر بجماع يبقى هو عليه اليوم وعليه الكفار. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.